قال فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللغط، واللغط الأصوات يعني المختلفة. قال وأمر بنا فأخرجنا، اختلفوا عليه لما قرئ يعني الكتاب. قال وأمر بنا فأخرجنا، قال فقلت لأصحابي حين خرجنا لقد أمر أمر ابن أبي كبشة. أمر فعل ماضي بمعنى عظم، عظم أمر يعني صار مأمورا، مأمورا يعني عظيما. ومنه قول الله تبارك وتعالى لقد جئت شيئا إيش إمرا، يعني شيئا إيش عظيما. وفسروا به قول الله تبارك وتعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، يعني عظمناهم وكثرناهم حتى يحق عليها الإيش، يحق عليها القول. والصواب طبعا في هذه الآية أمرنا من الأمر الذي هو أمر يعني إيش، أمر كوني لا أمر شرعي. أمرنا مترفيها يعني أمرا كونيا. فقول أبي سفيان لقد أمر يعني عظم، لقد أمر أمر ابن أبي كبشة. قال الإمام النووي عندك ابن أبي كبشة يعني اختلفوا ما المراد، ما المراد به. قال فقيل هو رجل من خزاعة كان يعبد الشعر ولم يوافقه أحد من العرب في عبادتها، فشبه النبي صلى الله عليه وسلم به لمخالفته إياهم في دينهم كما خالف أبو كبشة. هذا شيء. وقال الزبير ابن بكار في كتاب الأنساب قال ليس مرادهم بذلك، ليس مرادهم بذلك عيب النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أرادوا بذلك مجرد التشبيه. إذن هذا مجرد تشبيه، أنهم شبهوا بهذا الرجل الذي كان يعبد الشعر فخالف قومه، فشبهوا النبي صلى الله عليه وسلم به لأنه خالفهم فيما كانوا يعبدونه. هذا القول الأول. قول الثاني وقيل إن أبا كبشة جد النبي صلى الله عليه وسلم من قبل أمه، وقيل هو أبوه من الرضاعة. قال أبو الحسن الجرجاني في هذا القول إنما قالوا ابن أبي كبش عداوة له صلى الله عليه وسلم، فنسبوه إلى نسب له، إلى نسب له غير نسبه المشهور. قال الحافظ ابن حجر وعادة العرب إذا انتقصت نسبت إلى جد غامض. فإذن الخلاصة أيها الإخوة أن نقول إما أن يكون مرادهم النسبة إلى هذا الرجل الذي كان يعبد الشعر ومرادهم بذلك أنه خالفهم كما خالف هذا الرجل، وإما أن يكون مرادهم بذلك عيبه وتنقيصه لأنهم كانوا إذا أرادوا أن يعيبوا الرجل يعني نسبوه إلى جد إيش، إلى جد غامض لا يعرف. ثم قال أبو سفيان إنه لا يخافه ملك بني الأصفر، إنه لا يخافه ملك بني الأصفر يعني ملك الروم. وبنو الأصفر سموا كذلك، قال ابن الأنباري سموا به لأن جيشا من الحبشة غلب على بلادهم في وقت فوطئ نساءهم فولدنا أولادا صفرا من سواد الحبشة وبياض الأش وبياض الروم، فسموا كذلك بني الأش بني أو بنو الأصفر. هذا قول. وقال أبو إسحاق بن إبراهيم الحربي نسبوا إلى الأصفر بن الروم ابن عيس ابن إسحاق بن إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قال القاضي هذا أشبه من قول ابن الأنباري، فإما أن يكون المراد بنو الأصفر يعني صفة لهم أو نسب لهم، إما أن يكون صفة أو إيش أو نسب، إما صفة وإما إيش وإما نسب. قال فما زلت موقنا، يقول أبو سفيان فما زلت موقنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. يقول فما زلت يعني من هذه الحادثة، فما زلت موقنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. قال الإمام مسلم حدثنا وحسن الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب هو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب بهذا الإسناد وزاد في الحديث. وكان قيصر لما كشف الله عنه جنود فارس غلبت الروم وهم من بعد غلبهم إيش سيغلبون. وكان قيصر لما كشف الله عنه جنود فارس ماذا فعل؟ مشى من حمص إلى إلياء شكرا لما أبلاه الله، فنذر أن يمشي شكرا لله تبارك وتعالى على إيش؟ على مصره إياه على الفرس. فمشى من حمص إلى إلياء، وحمص طبعا بلد معروف، وإلياء هي يعني بيت المقدس. كم المسافة بينهم؟ حمص في بلاد الشام في سوريا الآن، وبيت المقدس يعني مسافة بعيدة. فمشى هذه المسافة يعني شكرا لله تبارك وتعالى. وقال في الحديث من محمد عبد الله ورسوله، وقال اسم اليريسيين. اليريسيين كل هذه يعني فروق في الرواية، الإريسيين اليريسيين. وقال بداعية الإسلام يعني بدل بدعاية الإيش بدعاية الإسلام. إذن بدعاية الإسلام بداعية الإسلام بدعوة الإسلام كل هذا واحد. طيب نذكر بعض التنبيهات التي ذكرها الإمام النووي فيما يتعلق بهذا الحديث. قوله قال إن يكن، قول هرقل، إن يكن ما تقول فيه حقا فإنه نبي. بماذا استدل هرقل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ بلاش بالأحوال والشريعة. لكن هذه أيها الأخوة تسمى ماذا؟ تسمى علامات، علامات النبوة. والعلامات غير ليش؟ غير ليش؟ المعجزة. العلامات يعني أشياء تدل على أن هذا نبي، وأما المعجزة فهي إيش؟ فهي قاطعة. فإذا لابد أن نفرق بين العلامات وبين ليش؟ وبين المعجزة. هذه فائدة. فإذا استدل هرقل بالعلامات، وأما الدليل القاطع على النبوة فهذا الذي يسمى المعجزة. هذا الذي يسمى المعجزة. الشيء الثاني قال الإمام النووي عند قوله لتجشمت لقاءه، قال ومعناه لتكلفت الوصول إليه وارتكبت المشقة في ذلك، ولكن أخاف أن أقتطع دونه. قال ولا عذر له في هذا، لا عذر له في هذا، أي لا عذر لهرقل في هذا، لأنه قد عرف صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما شح في الملك ورغب في الرياسة فآثرها على الإسلام. فانظر إلى الملك وإلى الرياسة وإلى الدنيا كيف تحول بين الإنسان وبين الدخول في الإسلام، ولكنه شح بالإيش؟ شح بالملك وشح بالرياسة. ثم قال الإمام النووي رحمة الله عليه في هذا الكتاب، يعني كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، جمل من القواعد وأنواع من الفوائد، وأوصلها رحمة الله عليه إلى 11 فائدة. الأولى قال منها دعاء الكفار إلى الإسلام قبل قتالهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهذا الدعاء واجب والقتل قبله حرام إن لم تكن بلغتهم دعوة الإسلام. وهذا باب مر علينا قبل ذلك. فإذا لا يقاتلون إلا إذا دعوا أو بلغتهم ليش الدعوة. الفائدة الثانية قال ومنها وجوب العمل بخبر الواحد وإلا فلم يكن في بعثه مع دحية فائدة. طبعا العمل بخبر الواحد هذا كتاب في صحيح البخاري, قال كتاب أخبار الأحاد, وذكر فيه أبوابا وأدلة كثيرة على العمل بخبر ليش الواحد. منها هذه الكتب, هذه الكتب التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسلها مع إيش؟ مع شخص إيش؟ مع شخص واحد. الفائدة الثالثة قال استحباب تصدير الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان المبعوث إليه كافرا. طيب عندك في صحيح الأدب المفرد أحاديث في هذا وآثار 855 قال الإمام البخاري عن كبراء آل زيد بن ثابت, عن كبراء آل زيد بن ثابت أن زيد ابن ثابت كتب بهذه الرسالة وفي أولها بسم الله الرحمن الرحيم لعبد الله معاوية أمير المؤمنين. فلم يبدأ بإيش بنفسه, وإنما بدأ بالمرسل إليه. قال لعبد الله معاوية أمير المؤمنين من زيد بن ثابت سلام عليك أمير المؤمنين ورحمة الله, فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هو, أما بعد ويكمل الرسالة. فإذا في هذا دليل على بدء الكتاب بالبسملة, ويجوز أن تبدأ باسم المرسل إليه, وإن كان الأكثر أن تبدأ بإيش باسمك. وربما هذا يختلف باختلاف الأحوال, اختلاف الأحوال. فإذا كان المرسل إليه يعني عظيما محترما كبيرا, فمن الاحترام والتبجيل يعني أن تبدأ باسمه. وأيضا عن أبي سعيد الجريري, أبي مسعود الجريري قال سأل رجل الحسن عن قراءة بسم الله الرحمن الرحيم قال تلك صدور الرسائل. فإذن البسملة هي صدور الرسائل. وأيضا عن نافع قال كانت لابن عمر حاجة إلى معاوية, كانت لابن عمر حاجة إلى معاوية فأراد أن يكتب إليه فقالوا ابدأ به, قالوا ابدأ به, فلم يزالوا به حتى كتب. فإذا ابن عمر كان يريد أن يبدأ بإيش, أن يبدأ باسمه, فلم يزالوا به حتى كتب. وذلك أنه علم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يبدأ بنفسه. وعن أنس بن سيرين قال كتبت لابن عمر فقال أكتب بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد إلى فلان. فهذا ثابت عن ابن عمر أيضا, أما بعد إلى فلان. وفي رواية عنه كتب رجل بين يدي ابن عمر بسم الله الرحمن الرحيم لفلان فنهاه ابن عمر وقال قل بسم الله هو له. فإذا يعني السنة في الرسائل أن يبدأ فيها بالبسملة, وبعد البسملة يعني يثني بالحمدلة حتى ولو كان المبعوث إليه والمرسل إليه يعني كافرا. قال ومنها أيضا أنه يجوز أن يسافر إلى أرض العدو بالآية والآيتين ونحوهما, بالآية والآيتين. فيجوز السفر إلى بلاد العدو بالآية والآيتين. وأن يبعث بذلك إلى الكفار، وإنما نهي عن المسافرة بالقرآن إلى أرض العدو أي بكله أو بجملة منه، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم، أن تناله أو أن تناله أيديهم. طبعا إلى أرض العدو في حال يعني البلاد المحاربة، وأما إذا كان يسافر إلى بلد كافر من أجل تجارة أو من أجل عمل وهو في أمان فيأخذ مصحفه من أجل القراءة فيه. وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أرض العدو يعني حال الحرب والقتال، فربما يعني وقفوا عليه ويعني فعلوا به يعني ما يتأذى به المسلمون. ونكمل يعني فوائد هذا الحديث في المرات القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.